أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ويكند بالعربي, حيث نصحبكم في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت أستراليا والمنطقة والعالم خلال الأسبوع. نبدأ كما جرت العادة أعزائي بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاماريغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس في مختلف أنحاء أستراليا, تقديرا لإرثهم الثقافي العريق وعلاقتهم المتواصلة بهذه الأرض. اليوم هو الأحد في 23 من شهر آب أغسطس 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أعزائي, أسبوع حافل بالأحداث والتطورات في أستراليا والعالم. ففي أستراليا كان الأمن وملف الأسلحة النارية في صدارة الأخبار, مع إعلان نيو ساوث ويلز عن أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاما في أعقاب هجوم بوند, في خطوة أثارت نقاشا سياسيا واسعا حول السلامة العامة وحقوق مالكي الأسلحة الملتزمين بالقوانين. وشهد هذا الأسبوع أيضا تطورات مهمة في نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS بعد إقرار مشروع الإصلاحات في مجلس الشيوخ, وسط نقاش حول التغييرات التي ستطال معايير الأهلية وآليات الدعم والرقابة على مقدمي الخدمات. أما في الشرق الأوسط فتواصلت التطورات والتوترات السياسية والأمنية في وقت بقيت فيه المنطقة تحت أنظار العالم. وفي أوكرانيا تصاعدت حدة الهجمات بين موسكو وكييف, مع شن روسيا هجوما صاروخيا واسع النطاق على العاصمة كييف فجر يوم الخميس, أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين, وألحق أضرارا بمباني سكنية ومستودعات في أحدث في حلقة من موجة التصعيد المتبادل خلال الأشهر الأخيرة. وفي الداخل الأسترالي بقيت تكلفة المعيشة وسوق العقارات من أبرز الملفات التي شغلت الأسر, إلى جانب مجموعة من القصص الإنسانية والثقافية التي استقطبت اهتمام الأستراليين خلال الأيام الماضية. نبدأ صباحنا أعزائي بحكمة صباحية, وحكمة اليوم لجلال الدين الرومي, والذي قال: إن سألتني كم مرة جئت في بالي سأقول مرة لأنك أتيت ولم تغادرني. ومن المواضيع الأكثر تداولا كذلك هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجرائد الرسمية وكذلك على موقع سنترلينك, موضوع حصول أكثر من 5,300,000 أسترالي على زيادة في مدفوعات سنترلينك اعتبارا من 20 من شهر سبتمبر ضمن جولة الاعتماد الدوري الهادفة إلى مواكبة ارتفاع المعيشة والأجور. وتشمل الزيادات معاش التقاعد وإعانة الباحثين عن العمل وإعانة الوالدين, كما تشمل الزيادات إعانة الشباب ومنحة أبستدي ومساعدات الإيجار كذلك. وأعلنت الحكومة أيضا رفع معدلات احتساب العائد على الأصول المالية. في المقابل رحبت الحكومة بالزيادات باعتبارها جزءا من حزمة دعم للتخفيف أعباء المعيشة, فيما قال المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية إن هذه الزيادات رغم أهميتها لا تكفي لإخراج كثير من متلقي الإعانات, ولا سيما مستفيدي إعانة الباحثين عن العمل من دائرة الفقر, داعيا إلى رفع حقيقي في قيمة المدفوعات الأساسية. ومن هذا الخبر سنستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست فلنحكي عن المال، معي أنا هناء ياسين وضيف الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. سنناقش في هذه الحلقة التحذيرات التي أطلقها مكتب الضرائب الأسترالي عن الأخطاء التي يقع فيها دافع الضرائب عند إعداد العوائد الضريبية أو التاكس ريتيرن، بما في ذلك الخصومات والمصروفات المتعلقة بالعمل بالإضافة إلى الدخل غير المدرج، واتباع المعلومات المضللة والنصائح غير الموثقة من مصادر كالذكاء الاصطناعي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ونذكر بأن هذه الحلقة تضم نصائح عامة، ومن يرغب في استشارة تناسب ظروفه الشخصية فعليه الاستعانة باستشاري خاص.
يعني القواعد الحالية ما زالت تنطبق، المصروف يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر بالعمل، ويجب كمان أن نكون دفعناه بالفعل، يجب أن لا نكون استردينا قيمة هذا المصروف من صاحب العمل، ويجب أن نستطيع إثباته عند الحاجة، يعني تقديم فواتير أو إيصالات أو أي شيء يثبت هذا المصروف. هلأ إذا كنا نعمل من المنزل أو نستخدم الهاتف أو السيارة الشخصية أو نشتري أدوات للعمل، فهناك قواعد محددة لكل نوع من المصاريف. هلأ النقطة المهمة اللي لازم نذكرها أنه لا نتوقف عن الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات لمجرد أن هناك خصماً قياسياً جديداً ممكن أن يأتي. يعني إذا كانت المصاريف الحقيقية أكبر من $1,000، فقد يكون من الأفضل أن تطالب بالمصاريف الفعلية بدلاً من الخصم القياسي.
قام مكتب الضريبة الأسترالي بتحذير دافعي الضرائب من إدراج الخصم القياسي الجديد والذي يصل إلى $1,000 في إقرارهم للسنة المالية المنتهية، فما قصة هذا التحذير وأسبابه أستاذ يوسف؟
الحقيقة لأنه كثير من الناس فهم الموضوع بشكل خاطئ. ربما الخصم القياسي الجديد الذي يصل إلى $1,000 يبدأ من السنة المالية 2026-2027، يعني السنة المالية القادمة، وليس في الإقرار الذي نقدمه الآن عن 2025-2026. هلأ الأهم أنه $1,000 ليست مبلغا نقديا ستحوله الحكومة إلى الحساب إلى حسابنا، بل يعني خصم يقلل الدخل الخاضع للضريبة. يعني مثلا إذا كان معدل الضريبة 30%، فقد يكون التوفير الضريبي حوالي يعني $300 وليس $1,000.
هل أصبح مكتب الضريبة في أستراليا الـ ATO أكثر تشددا هذا العام في مراقبة الإقرارات الضريبية التاكس ريتيرن؟
بالتأكيد يعني أصبحت عملية المطابقة أكثر تطورا. الـ ATO حاليا لديها بيانات من أصحاب العمل، ولديها بيانات من المصارف وشركات التأمين والجهات الحكومية، ولذلك يعني فكرة إنه هذه المصاريف لن يكتشفها أحد أصبحت ممكن نقول يعني أكثر خطورة. وأيضا يعني يجب الحذر من النصائح التي نشاهدها على السوشيال ميديا، التيك توك والفيسبوك. يعني ممكن يطلع لنا شخص عم بيقول إنه لديه حيلة ما للحصول على آلاف الدولارات من الـ ATO، هذا لا يعني بالضرورة ما يقوله صحيح. وحتى الذكاء الصناعي لا يجب أن يكون بديلاً عن التحقق من القواعد الرسمية أو استشارة محاسب مؤهل.
موسم الضرائب للأسف بيعتبر كما ذكرت موسم كثير من الناس يبحثوا فيه عن النصائح والاستشارة من مصادر مختلفة، فهل هذا يعني حوله أيضا للأسف لمجال للاحتيال والنصب؟
نعم، لأنه المحتالين يعني يعرفون أن الناس بهالفترة ينتظرون الريفاندز. ممكن تصل رسالة أنه تقلنا لديك استردادا ضريبيا، وتطلب منك الضغط على رابط معين أو إدخال بيانات الماي جوف أو حتى إدخال رقم حساب المصرف. لازم نكون حذرين. الحقيقة القاعدة بسيطة جدا، لا نعطي بيانات الدخول أو كلمات السر أو أي معلومات شخصية عبر رسالة أو مكالمة غير متوقعة، ولا يجب علينا الضغط على روابط مشبوهة تصلنا بالإيميل أو بالSMS. يعني إذا أردنا التحقق يجب علينا الدخول بأنفسنا إلى موقع MyGov ونتأكد أنه هو الموقع الرسمي الحكومي، أو نتواصل مباشرة مع الـ ATO، مع مكتب الضرائب الأسترالي، من خلال القنوات الرسمية.
لو ننتقل لموضوع آخر لا يقل أهمية وهو السوبر أو صناديق التقاعد، لماذا أصبح موضوع الوصول إلى هذه الأموال التي تتراكم في حسابات الناس لسنوات طويلة خلال عملهم، لماذا تحولت إلى معركة سياسية كبيرة؟
يعني الحقيقة لأنه السوبر يعني أصبح واحد من أكبر مصادر الثروة في أستراليا. النقاش لم يعد فقط عن التقاعد، هناك ملايين الأستراليين الذين لديهم أموال كبيرة داخل حسابات السوبر، حسابات التقاعدية، في الوقت نفسه يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار المنازل والفوائد، يعني تكلفة المعيشة بشكل عام. لهذا يعني ظهرت دعوات لتسهيل الوصول المبكر إلى السوبر، خصوصا في حالات الضائقة المالية أو لمساعدة الناس في السكن. لكن الحكومة تدافع عن الفكرة الأساسية للنظام، هذه الأموال وضعت جانبا لكي يعني تعيش عليها عندما تتوقف عن العمل، وليست يعني حسابا مصرفيا للطوارئ اليومية.
بعض الواصلين حديثا لأستراليا قد يعني يطرحوا هذا السؤال، إذا هم من دول ليس لديها هذه المنظومة أو شبيهة بها في أستراليا، إذا كانت هذه أموالنا ونحن الذي نضعها في هذه الصناديق، لماذا لا نستخدمها خاصة في أوقات الضرورة وأزمة المعيشة؟
يعني ربما يعني هذه أقوى حجة لمؤيدي الوصول المبكر لمعاشات التقاعد السوبر. يعني تخيل أنه شخصا ما عنده $50,000 في حساب السوبر، لكن يواجه أزمة مالية معينة أو يخشى خسارة منزله، يعني قد يتساءل يعني أشخاص لماذا أدفع فائدة مرتفعة للمصرف بينما لدي أموال باسمي. المشكلة الحقيقية أنه سحب $50,000 اليوم لا يعني خسارة $50,000 فقط، يعني أنت أيضا تتخلى عن الأرباح التي كان يمكن أن تحققها هذه الأموال خلال 20 أو 30 سنة كاستثمار. لهذا يعني يقول المعارضون أن فتح الباب على مصراعيه قد يساعد الناس اليوم، لكنه ربما قد يخلق جيلا من المتقاعدين الأقل قدرة على تمويل حياتهم ويزيد اعتمادهم على معاش التقاعد الحكومي.
وهنا يمكن القول أن هذه هي نقطة الخلاف ما بين مؤيدي الوصول المبكر لأموال التقاعد ومعارضي هذه الخطوة. أستاذ يوسف، ما هي القواعد الحالية والإجراءات الحالية المتاحة للوصول لجزء من السوبر إذا كانت هناك حاجة لذلك؟
هلأ السوبر يعني ليس مثل حسابات التوفير، في معظم الحالات لا يمكننا سحب السوبر لمجرد أننا نحتاج المال، هناك سن للحفظ وشروط للإفراج عن الأموال، ويعتمد ذلك على العمر، ويعتمد أيضا على الوضع الوظيفي والظروف التي تنطبق على الشخص. هناك أيضا استثناءات تسمح بالوصول المبكر إلى السوبر في حالات محددة، يعني نذكر على سبيل المثال بعض حالات الضائقة المالية الشديدة جدا، أو الظروف الإنسانية، أو ظروف طبية ربما. لكن يعني هذه الاستثناءات لها شروط صعبة وليست يعني بابا مفتوحا للجميع. ربما يعني الرسالة المهمة هنا، إذا كنت في أزمة حقيقية لا تفترض أن السوبر يعني ممنوعة تماما، ولكن أيضا لا تفترض أنك تستطيع سحبها متى شئت، يجب علينا الاطلاع على الشروط لهذا الموضوع.
وفي ختام هذه الحلقة الغنية بالمعلومات الهامة، ما هي الرسالة التي توجهها لدافع الضرائب الذي يتابع كل هذه التغييرات والمعلومات المتعلقة بالضرائب والسوبر أيضا؟
يعني في موضوع الضرائب، يعني يجب علينا أن لا نسعى أو نطارد الرقم $1,000 وكأنه شيك حكومي يعني يمكن أن يمنح لنا. الخصم الجديد لا ينطبق على إقرار 2025-2026 الضريبي، وسيكون متاحا من السنة المالية 2026-2027 وفق القواعد الجديدة. يجب علينا الاحتفاظ بالإيصالات الآن، أيضا احتساب المصاريف الفعلية، لأن الخصم القياسي ليس بالضرورة أفضل للجميع. وبالنسبة لموضوع السوبر أو الحسابات التقاعدية، لا نتعامل معها كأنها حساب توفير عادي. قبل أن تسحب أي مبلغ يجب أن نسأل أنفسنا ماذا سيصبح هذا المال بعد 20 أو 30 سنة لو بقي مستثمرا في حسابات السوبر. وفي الوقت نفسه يعني إذا كنا نمر بضائقة حقيقية يجب علينا أن نعرف حقوقنا والقواعد التي تسمح بالوصول المبكر إلى السوبر. هلأ بالنهاية السؤال الأهم ليس كيف أحصل على أكبر ريفاند ولا كيف أسحب السوبر بأسرع وقت ممكن. السؤال الحقيقي الحقيقة هو كيف أستخدم أموالي اليوم من دون أضر بمستقبلي غدا. لأن الذكاء المالي ليس أن ندفع أقل ضريبة بأي طريقة ولا أن نسحب الأموال عند أول الأزمة. الذكاء المالي هو أن تعرف متى تنفق ومتى تدخر ومتى يعني تستفيد من النظام المتاح لنا.
كل الشكر والتقدير لضيف حلقة هذا الأسبوع من بودكاست فلنحكي عن المال، الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. ونذكر مجددا بأن هذه الحلقة تضم نصائح عامة فقط، ومن يرغب في استشارة خاصة فعليه الاستعانة باستشاري خاص.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 23 من الشهر آب أغسطس 2026. أعزائي، سنلقي نظرة على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لهذا اليوم. سيدني 22 وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار. ملبورن 16 درجة مع زخات مطرية متفرقة. أدليد 17 درجة وغائم جزئيا، 17 كذلك في كانبرا، أجواء باردة مع احتمال صقيع وضباب في بعض المناطق. بريسبن 24، أجواء معتدلة إلى دافئة وغائمة جزئيا. بيرث 22 مع احتمال زخات مطرية خصوصا خلال اليوم. هوبرت 17 درجة غائم جزئيا مع احتمال زخات خفيفة. وداروين 32 وأجواء مشمسة في معظمها. وفي خبر عن البيئة والطقس كذلك، في أستراليا تتزايد المخاوف من موسم حرائق صعب خلال فصل الربيع المقبل، مع ارتفاع خطر اندلاع الحرائق في معظم أنحاء البلاد. وتحذر السلطات من أن قلة الأمطار والظروف الجافة إلى جانب زيادة الغطاء النباتي القابل للاشتعال قد توفر بيئة مثالية لحرائق سريعة الانتشار. وتأتي هذه التحذيرات مع توقعات بتأثير قوي لظاهرة النينيو، ما قد يعني طقسا أكثر حرارة وجفافا خلال الأشهر المقبلة، فيما تدعو أجهزة الطوارئ السكان إلى الاستعداد مبكرا لموسم الحرائق. أعزائي، من هذه الأخبار حول الطقس والبيئة دعونا نتوقف الآن مع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذا اللقاء أن المعلومات التي سترد فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، ولأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر يجب عليكم استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل إذا لازم الأمر.
فارس، الكتار بيطلعوا على نافذة، أي نافذة ممكن تخليهم يصيروا يعني جزء من هالبلد يلي الأنظار عليه ويلي هو حلم للكتار للاستقرار. ومع التحديثات الدورية اللي بتجريها الحكومة الأسترالية على قوائم المهن المطلوبة اليوم، تتغير فرص آلاف الراغبين بالهجرة أو الإقامة الدائمة بأستراليا.
بالفعل بترا، جدا مهم موضوع التحديث لقوائم المهن المطلوبة أو occupations in demand. من الأشخاص اللي يجب أن يتوقفوا ويتمعنوا في هذه التغييرات قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالهجرة إلى أستراليا.
بالفعل فارس، كيف منتابع هذه التغييرات أو هذه التحديثات، وحتى أي متى بتدخل حيز تنفيذ؟ كل هالأسئلة رح نطرحهم على وكيلة الهجرة يسرى الحداد اللي صارت معنا على الهواء. صباحك خير وبركة يسرى.
صباح الخير، يسعد صباح جميع المستمعين.
يا هلا هلا يسرى.
أهلا وسهلا فيك يسرى، وسعداء أنك معنا. يا هلا أهلا فيكي. يعني موضوع قديم جديد، ولكن كل ما يتم تحديث قائمة المهن المطلوبة لابد من أن نحكي عنها، لأن زي ما حكت بترا بدش واحد يعمل أي خطوة لا يعرف يعني الوظيفة تبعته هل مطلوبة أم لم تعد مطلوبة في أستراليا. شو في تغييرات لفتت نظرك على طرأت يعني على قوائم المهن المطلوبة، وهل النقص في بعض القطاعات انعكس على قوائم هذا العام؟
هلا إلى حد كبير نعم، أنا بقول إنه هالتغييرات عادة لبيانات هي فعلية عن سوق العمل واستجابة لنقص حقيقي بقطاعات معينة. وهون بدي بس كمان نوه عن شغلة ضرورية، إنه في عدة قوائم حسب كمان الشخص التأشيرة اللي هو بده يقدم عليها وحسب الولاية اللي هو موجود فيها كمان. وفي عنا مثلا كمان لازم يعني الأشخاص يفرقوا بين قائمة المهن اللي بتعاني من النقص فعليا اللي هي occupation shortage list، وعندنا قائمة المهن الأساسية المستخدمة ببعض مسارات الهجرة مثلا برعاية صاحب العمل core skills occupation list. هلأ من أبرز التغييرات اللي شفناها مؤخرا أنه النقص العام بالعمال الماهرة بدأ شوي يتراجع، هذا الشيء أكيد حسب jobs and skills Australia، هي فعلا هي اللي هي هيئة حكومية مستقلة عادة بتقدم للحكومة تحليلات عن سوق العمل، المهارات، التدريبات، وشو هو احتياجات أستراليا المستقبلية للقوى العاملة أو المهن المطلوبة. يعني شفنا أنه ب 2025 كانت النسبة 29% مقارنة بالسنوات السابقة كانت 33% ب 2024 و36% ب 2023. هلأ كمان شفنا أنه في مهن حذفت من حالة النقص خاصة بمجالات الأعمال والتمويل نتيجة لزيادة عدد المرشحين المؤهلين على هذه المهن. وبالوقت نفسه كمان شفنا صار في يعني النقص زاد بمحلات أكثر، وصار في تركيز على قطاعات محددة مثل الصحة والبناء والتعليم.
يسرى الكتار بيعتقدوا أنه وجود مهنتهم على إحدى القوائم تلقائيا هو ضمان للوصول إلى أستراليا أو فتح باب الهجرة إلى أستراليا، وهالشي مش كتير دقيق. يعني شو الشروط التانية يلي لازم شخص يطلع عليها قبل ما يباشر بتقديم الطلب؟
بترا هذا الاعتقاد ابدا غير صحيح، هو يمكن يكون من اكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا. يعني موجود هلا وجود المهنة على قائمة بشكل عام بصورة مبسطة، منقول إنه المهنة ممكن تفتح المسار للشخص لمسار معين أو لفيزا معينة، ولكن ما بيعني إنه التأشيرة صارت مضمونة يعني بمجرد وجود هذه القائمة، هذه المهنة على القائمة. هلا مثل تأشيرات المعتمدة على النقاط ال 189 ال 190 ال 491، في كتير عوامل أخرى وأساسية مثل نذكر منها عندك العمر، عندك اللغة الإنجليزية، عندك السكيل أسسمنت وشروط كتير غيرة، إضافة طبعا إلى مستوى المنافسة وعدد الأماكن المتاحة بهذا المجال. وكمان ذكرت أنا بحلقة سابقة أنه الحد الأدنى اللي هو 65 نقطة اللي هذه التأشيرات تعمل على أساسها هو بأهلك لتترشح، ولكن ما بيضمن لك الحصول على الدعوة. وأيضا في تأشيرات أخرى مثل الـ 482 فيزا اللي هي المرتبطة بصاحب العمل. يعني وجود المهنة بحد ذاتها على هذه القائمة أكيد لوحده ما بيكفي، في كثير عنا شروط تانية اللي هي بتتعلق بصاحب العمل وبالشركة نفسها أيضا، وعنا الخبرة والراتب وشروط كثير غيرها. وحتى كمان في مهن مثل المهن الصحية أو التعليمية مثلا تحتاج لتسجيل أو ترخيص مهني منفصل، يعني فأنه مش مجرد أن المهنة موجودة على هذه القائمة يعني خلاص تلقائيا راح تكون مضمونة، بالعكس يعني هي ممكن تفتح لك الباب بس ما أكيد ما راح يضمن لهذا الشخص المرور من هذا الباب إلا ما حتى يستوفي شروط كتير.
طيب يسرى، ماذا تعني هذه التحديثات لأشخاص يمكن موجودين أصلا هون بأستراليا، سواء يعني معهم تأشيرات مؤقتة أو يعني معهم تأشيرات مؤقتة وعم بيخططوا يتقدموا بطلب يعني لتأشيرة دائمة أو تفضي إلى إقامة دائمة؟
هلا فارس، بالنسبة لهول الأشخاص اللي هني أساسا موجودين بأستراليا، هلا تأثير تحديث القوائم بيعتمد بشكل كتير كبير على المرحلة اللي الشخص وصل لها، يعني ونوع التأشيرة أو المسار اللي بيعتمد عليه. يعني ممكن إذا بعده بمرحلة التخطيط أكيد ممكن تأثر عليه بشكل مباشر إذا أزيلت المهنة اللي هو عم بيخطط يقدم عليها. بينما يعني أنا هون النقطة الأساسية والمهمة اللي أنا بدي أوضحها، أنه عادة وزارة الشؤون الداخلية لما بدأت تحدث قائمة المهن دايما بتوضح أنه طلبات الترشيح أو التأشيرة اللي فعليا تقدمت مش رح تتضرر يعني لاحقا بمجرد أنه إزالة المهنة أو من هذه المهن المطلوبة. يعني فعليا هو خلاص قدم وطبقت عليه الشروط بالوقت اللي هو قدم على هذه التأشيرة. بينما في حال أنه ممكن التأثير قد يعني بيبين أكثر أو بيأثر عليه بشكل مباشر، إذا كان الشخص حامل لتأشيرة مثلا الـ 4A2 اللي هي برعاية صاحب العمل، وقرر هذا الشخص أنه يغير الشركة مثلا أو يغير المهنة، واللي هو طبعا بهذه الحالة بيتطلب ترشيح جديد، بهذه الحالة ممكن هذا الشخص يتأثر لأنه هذه المهنة اللي هو بده يقدم عليها ما عادت بقى موجودة، فالشروط الجديدة كلها رح تأثر عليه.
بدي انطلق من يلي عم بتقولي يسرى. اليوم إذا كانت مهنة الشخص قد أزيلت من القائمة أو ما عادت ضمن المهن المطلوبة، شو الخيارات المتاحة أمامه؟ هل هناك بدائل أو مسارات تانية ممكن أنه يفكر فيها؟
طبعا بترا دايما نحن أنا يعني أول شيء لازم الأشخاص اللي هن بدهم يقدموا على فيزا جديدة ما لازم دايما يفترض أنه بمجرد إزالة المهنة من قائمة معينة يعني خلاص خلصت هون الدنيا وما عاد عنده فرص الهجرة إلى أستراليا. يعني أنا السؤال الأول اللي لازم الشخص يسأله أنه أول شيء من أي قائمة أزيلت هذه المهنة، لأن مثل ما ذكرت قبل نحن عنا عدة لوائح موجودة، ممكن اللوائح تتعلق بولاية معينة، ممكن المهن الموجود مثلا المطلوبة بولاية فيكتوريا غير المهن المطلوبة بولاية نيو ساوث ويلز، وبالتالي فالشخص هون لازم يتطلع يشوف من أي قائمة أزيلت هذه المهنة وشو التأشيرة اللي هو أساسا بده يقدم أو بيعتمد. فممكن مثلا إذا انشالت من لائحة معينة ممكن تكون الشخص ممكن تكون موجودة بلائحة أخرى متاحة لمسار تاني أو فيزا أو تأشيرة تانية، فوبالتالي يعني الشخص ممكن الأوبشن اللي يكون عنده موجود بولاية تانية أو بإقليم موجود أو ممكن تكون موجودة متاحة له بفيزا اللي هي تتعلق برعاية من صاحب العمل الـ 4A2 أو مثلا يعني أي فيزا تانية. فعليا يعني إزالة المهنة فعليا ما بتعني نهاية الطريق. طبعا يعني لازم الشخص يتطلع شو الأوبشنز الجديدة لقلو، يمكن يكون صار الوقت أنه لإعادة تقييم استراتيجية الهجرة كاملة بدلا من أنه بس الاستمرار بالخطة القديمة. يعني يمكن الخطة القديمة خلاص ما بقى تنطبق بهالحالة، فنحن ما نرجع نتطلع ونعمل تخطيط جديد لهذا الشخص، ونتطلع بأي ولاية ممكن يكون هو عنده مؤهل أنه يقدم أو على أي مسار فيزا تانية.
حلو، بدها شوية مرونة. طيب يسرى، بالنسبة للراغبين باختيار تخصص جامعي أو مهني، هل بتنصحيهم يتطلعوا على قوائم المهن الحالية لما يخططوا للمستقبل، ولا أنه إذا هو لسه قدامه 3-4 سنين يتخرج ممكن يكون القائمة أصلا تغيرت؟ يعني
100% فارس، يعني مثل ما حضرتك ذكرت هلأ لو القوائم المهن الموجودة حاليا هي ممكن تكون مؤشر مفيد أنه الشخص يتطلع عليها، ولكن أنه أنا أكيد ما بنصح أنه الشخص يعتمد عليها بشكل مباشر أو تكون العامل الوحيد لاختيار تخصصه، اللي ممكن مثل ما ذكرت رح يستغرق 3 سنوات أو 4 أو 5. ويمكن أنا هلأ نحن عم نحكي هلأ نحن بأوغست، يمكن بعد شهر، لأنه نحن مثل ما عم نشوف عم يصير في كتير تحديثات وتغييرات، يمكن السنة الجاية تتحدث هذه القوائم، وبالتالي الاختصاص اللي هو اختاره ما يعود أساسا موجود. يعني فأ طبعا يعني أكيد هذا مش الشغل الوحيد اللي لازم يعتمد عليها، فلازم يعني الشخص أو يعني لازم في كتير يعني أمور لازم يعتمد عليها الشخص، مثل فعليا يعني يتطلع مثلا وجود طلب حقيقي ودائم بشكل مستمر بسوق العمل. يعني مثل شفنا مثلا على طول نحن عنا نقص وبقطاعات معينة مثل الصحة والكونستراكشن مثلا، هاي يعني شفناها عم تضلها لفترة طويلة. كمان ممكن يعني لازم ياخد بعين الاعتبار وجود فرص مهنية جيدة بهذا الاختصاص اللي هو بده ينقيه، وأيضا طبعا لازم ينقي يعني يشوف هو شو بيحب وشو مناسب لقدرات الشخص واهتمامه طبعا، لأنه لازم أكيد الشخص لازم يدرس الشغلة اللي هو بيحبها ليبرع فيها، وبالتالي الأشياء الثانية رح تجي يعني تلقائيا. وبالتالي يعني أنا دائما بقول للطلاب نصيحة أنه ما تحددوا مستقبلكم على الأشياء أو القوائم الموجودة حاليا، لأنه ممكن اليوم موجودة اليوم بكرة مش رح تكون موجودة. فلازم يعني يكون في بحث أكثر وعمق أكثر باختيار
من النصيحة يلي قدمتيها لشوية أخطاء أو معلومات مغلوطة ممكن تكون البداية، عم بتحطنا بالمكان الخطأ من بداية تقديم الطلب. ب30 ثانية شو بتقولي لنا يسرى؟
بترى في كتير مفاهيم عم تتكرر دايما ومنشوفها، أنه أول شغلة اعتقاد الناس أنه مجرد وجود المهنة على القائمة تضمن الحصول على القائمة الدائمة، هذا شيء أكيد غير صحيح. من الأخطاء كمان اللي منشوفها أنه الحصول على 65 نقطة أكيد ما رح تضمن له للشخص أنه يحصل على دعوة. وأيضا يعني في أنا دايما بجرب أنصح الناس أنه أول شيء يتطلع على الاختصاص عن جد اللي هو بيحبه، يتطلع على يعني هل أنا وقت بدي أقدم على تأشيرة معينة هل فعليا أنا بستوفي شروط لهذه التأشيرة، هل المهنة اللي موجودة على أي يعني اطلع على القوائم اللي ممكن أنا أكون إليجبل أني أشوف المهنة موجودة وأقدم على الفيزا. فيعني دايما الأشخاص مش يحصر حاله أو يفكر أنه مجرد يعني وجود هذه المهنة على لائحة معينة يعني خلاص أنا ضمنت الإقامة الدائمة، لازم في أشياء كتير الشخص لازم يتطلع عليها.
كتير مهمة النصائح والإضاءة، جدا كانت مهمة. شكرا جزيلا لك وكيلة الهجرة يسرى الحداد على هذه المعلومات القيمة.
شكرا
من القلب لك يسرى. وبنهاية هاللقاء نشير إلى أن المعلومات يلي وردت في إذا الطبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
أهلا بكم أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، تواجه شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام محاكمة تاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتهمها 29 ولاية بتصميم منصاتها بشكل يجعلها مدمنة وباستهداف الأطفال والمراهقين، مع إخفاء أبحاث داخلية تظهر أضرارا محتملة على صحتهم النفسية. وتطالب الولايات بغرامات وتعويضات قد تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وتشبه هذه القضية بمواجهة شركات التبغ. لذلك يصفها خبراء بأنها قد تكون لحظة التبغ الكبيرة لقطاع مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفي ميتا بدورها هذه الاتهامات، وتقول إنها تبذل جهودا لحماية المستخدمين من المراهقين. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست براء الخبر.
ثمانون عاما مرت على نهاية الحرب العالمية الثانية، انتهت الحرب، استسلمت اليابان، انهار الاتحاد السوفيتي، تغيرت خرائط العالم وتحول خصوم الأمس إلى حلفاء في أماكن كثيرة، لكن بين روسيا واليابان بقيت الحرب منقوصة النهاية. فالبلدان أعاد العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1956، لكنهما لم يوقعا حتى اليوم معاهدة سلام نهائية، والسبب أربع جزر صغيرة في أقصى شمال اليابان تسميها طوكيو الأقاليم الشمالية، وتتعامل معها موسكو باعتبارها جزءا لا نقاش فيه من الأراضي الروسية. إنها جزر إيتورب وكوناشير وشيكوتان وهوباماي. معكم أنا محمد الغزي في بودكاست وراء الخبر.
جزر الكوريل، أرض البراكين تفتح جرح الحرب العالمية الثانية.
تقع سلسلة جزر الكوريل البركانية بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كاماشتاكا الروسية، وتمتد لمسافة 1300 كيلومتر كقوس يفصل بحر أخوسك عن المحيط الهادئ. السلسلة بأكملها تضم 56 جزيرة، لكن العقدة في أربع فقط. ففي الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية عام 1945، سيطر الاتحاد السوفيتي على كامل الأرخبيل، ومنذ ذلك الحين لم تغادر الجزر الأربع الجنوبية قلب النزاع. بالنسبة إلى اليابان، القضية ليست مجرد أربعة أجزاء صغيرة من اليابسة، إنها أرض تقول إنها يابانية تاريخياً، وإن معاهدة شيمودا عام 1855 أقرت بذلك، وإن آلاف اليابانيين أخرجوا من ديارهم بعد السيطرة السوفيتية. أما روسيا فتقرأ التاريخ من الصفحة المقابلة تماماً. بالنسبة إلى موسكو، حسمت المسألة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الجزر جزءاً من الاتحاد السوفيتي وفق ترتيبات ما بعد الحرب، ثم انتقلت السيادة عليها إلى روسيا. ووفق ذلك أيضاً يرى الكرملين أن أي تنازل عن هذه الجزر يمثل إهانة لتضحيات الجنود السوفيت في الحرب العالمية الثانية، ولهذا لا ترى موسكو أن هناك أرضاً متنازعاً عليها أصلاً. وهنا تكمن العقدة. اليابان تريد التفاوض على أرض تقول روسيا أنه لا يوجد شيء للتفاوض بشأنه، لكن لماذا كل هذا الإصرار على الجزر الأربع؟
جغرافيا في حسابات القوة.
مرة أخرى العالم أمام جغرافيا تبدو صغيرة على الخريطة، لكنها تصبح ضخمة حين تدخل حسابات القوة. فالممر البحري بين كوناشير وإيتورب لا يتجمد في الشتاء، ما يمنح الأسطول الروسي في المحيط الهادئ طريقا مهما من بحر أخوسك إلى المياه المفتوحة. بعبارة أخرى، بالنسبة إلى موسكو، هذه الجزر ليست مجرد صخور في البحر، بل بوابة للأسطول الروسي. ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي وازدياد أهمية الطرق البحرية الجديدة، تصبح السيطرة على هذه المنطقة جزءاً من معادلة أكبر بكثير من الخلاف على الحدود.
ذاكرة حرب لم تغلق.
ثم تأتي الثروة. المياه المحيطة بالجزر غنية بالأسماك، وهناك توقعات بموارد من النفط والغاز، كما اكتشفت في إيتورب رواسب من الرينيوم، أحد أندر المعادن في العالم، والذي يدخل في صناعة توربينات محركات الطائرات، ومنها مقاتلات F-15. إذن تحت النزاع التاريخي طبقة اقتصادية، وتحت الاقتصاد طبقة عسكرية، وتحت الاثنين ذاكرة حرب لم تغلق. حاول البلدان مراراً فك العقدة، وفي عام 1956 وقعت طوكيو وموسكو البيان السوفيتي الياباني المشترك الذي أنهى رسمياً حالة الحرب وطبع العلاقات. ثم عرض الاتحاد السوفيتي نقل جزيرتين إلى اليابان بعد توقيع معاهدة السلام، لكن طوكيو رفضت الاكتفاء بهما لأنهما لا تمثلان سوى جزء صغير من الأراضي التي تطالب بها.
عقدة التاريخ المشتعلة في قلب الحرب الباردة.
من الحرب الباردة إلى ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بقيت الجزر عقدة تاريخية أعيت الدبلوماسية بين البلدين. بوريس يلتسن فتح باب التفاوض في التسعينات دون حل، وفلاديمير بوتين أعاد التفاوض مستنداً إلى إعلان عام 1956، ثم جاء ديمتري ميدفييديف فكان أول رئيس روسي يزور إحدى الجزر المتنازع عليها، مكرساً السيادة الروسية عملياً على الأرض ليفزز الغضب الياباني.
العودة إلى نقطة الصفر.
ومرت العقود، رؤساء رحلوا وحكومات سقطت، والاتحاد السوفيتي نفسه اختفى، لكن الجزر بقيت. وحين عاد شينزو آبي وفلاديمير بوتين إلى السلطة، بدا للحظة أن الرجلين قد ينجحان حيث فشل الآخرون. لقاءات وقمم ومحاولات تقارب، ثم عاد كل شيء إلى نقطة الصفر. وبعد الحرب في أوكرانيا انضمت اليابان إلى العقوبات الغربية على موسكو، فردت روسيا بتعطيل مفاوضات معاهدة السلام، وهكذا عادت الجزر من غرفة المفاوضات إلى خرائط المواجهة. ثم جاءت زيارة بوتين الأخيرة إلى إيتورب، بالنسبة إلى موسكو رئيس يزور جزءا من بلاده، وبالنسبة إلى طوكيو رئيس روسي يضع قدميه فوق أرض تقول اليابان إنها أرضها. ولهذا لم تكن الزيارة بروتوكولية بقدر ما كانت رسالة سيادة. لكن الأخطر أن الكوريل لم تعد اليوم عقدة بين روسيا واليابان وحدهما.
واشنطن تعترف بسيادة اليابان على الجزر.
الولايات المتحدة أعلنت دعم المطالب اليابانية بعنوان واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر الكوريل، بينما اقترب الموقف الصيني من الرواية الروسية بشأن ترتيبات ما بعد الحرب. ومع تحالف واشنطن وطوكيو من جهة وتعاظم التقارب بين موسكو وبكين من جهة أخرى، تتحول أربع جزر صغيرة تدريجيا إلى نقطة تماس في صراع أكبر على شمال شرق آسيا، وهنا تصبح المفارقة أثقل من الجزر نفسها. الحرب العالمية الثانية انتهت منذ أكثر من 8 عقود، لكن إحدى حدودها لم تنتهي بعد، ولهذا ربما لا يكون السؤال لمن جزر الكوريل، بل كيف تستطيع 4 جزر صغيرة أن تبقي دولتين كبيرتين بعد 80 عاما من انتهاء الحرب، عاجزتين حتى عن توقيع ورقة تقول إن الحرب انتهت. أعد هذا البودكاست لSBS عربي محمد الغزي.
أهلا بكم أعزائي في الساعة الثانية من برنامجكم ويكند بالعربي، الذي يطل عليكم خلال عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 8 صباحا، وينقل لكم أهم المواضيع واللقاءات وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع. دعونا نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لصبيحة يوم الأحد في 23 من شهر آب أغسطس 2026. 22 في سيدني وغائم جزئيا، ميلبرن 16 درجة مع زخات مطرية متفرقة، أدليد 17 درجة وغائم جزئيا اليوم، كانبرا 17 درجة أجواء باردة خلال الصباح مع احتمال صقيع وضباب في بعض المناطق، بريسبن 24 وأجواء معتدلة إلى دافئة وغائمة جزئيا مع احتمال زخات متفرقة، بيرت 22 مع احتمال تساقط أمطار خصوصا خلال اليوم، 17 درجة غائم جزئيا مع احتمال زخات خفيفة، داروين 32 وأجواء مشمسة في معظمها. أعزائي، سنستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست مختلفون ولكن.
مختلفون باللغة، باللهجة، بالدين، بالعرق أو بالثقافة، لكننا واحد في الإنسانية. تجمعنا أستراليا وقصصنا المشتركة عن أفراد تجاوزوا الاختلاف ليصبحوا مثالا في الطلاق تحت مظلة الوئام المجتمعي. هذه القصص في بودكاست مختلفون ولكن على SBS عربي.
إسه دلوقتي حالا
هلق.
كلمة المكنسة كانوا يقولون لها مشبطة، مثلا كلمة تقبرني نحن يا حبيبي يا تقبرني هني يا أبارة.
في كل كلمة تانية يقول لي يا زول بعدين حاولت إنه أطلق يعني.
أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست مختلفون ولكن ندخل فيها إلى عالم اللهجات التي تتحدث بها الجاليات الأسترالية العربية، لهجات نشأت عبر السنين وبمجرد سماعها سترسم في ذهنك صورة تختزل تاريخ وحضارة أصحابها، لهجات أشبه بالمخلوقات الحية تولد في مكان، تسافر عبر الحدود، تتزاوج مع غيرها، تشيخ مع الزمن، ويموت بعضها ويندثر. أنا هناء ياسين وفي هذه الحلقة سنلتقي بأستراليين من خلفيات عربية مختلفة لنناقش معا كيف ساهمت لهجاتهم في بناء هويتهم العربية، وطرحنا السؤال الصعب، هل يشكل اختلاف اللهجات عامل قوة ووحدة في الجالية الأسترالية العربية أم يخلق عقبة أمام الحفاظ على اللغة العربية الفصحى؟ فلنبدأ الحكاية من البداية، كيف ولدت اللهجات العربية ومن أين نشأت؟ سؤال طرحناه على الدكتور جورج قسيس الأكاديمي والباحث السوري الأصل والشغوف باللغة العربية وتاريخها.
نشأت أغلب اللهجات العربية بعد الفتوحات الإسلامية، نشأت نتيجة اختلاط لهجات العرب الفاتحين بالسكان المحليين الناطقين بلغات أخرى، ونتيجة تأثير متبادل بين الطرفين. أكيد القبائل التي استقرت مثلا في بلاد الشام ليست هي القبائل نفسها التي استقرت في مصر أو استقرت مثلا في أنحاء المغرب العربي، فكل قبيلة كانت تحمل معها اللهجة الأصلية التي كانت تتكلم بها في شبه الجزيرة العربية. واستمرت اللهجات العربية في التطور على الصعيد المحلي عبر القرون حتى أصبحت أو توصلنا إلى اللهجات الحالية.
إذن تشكلت اللهجات العربية وهي تحمل خصائص التنوع والفرادة بداخلها، فنجد مفردات مختلفة تنتشر في كل لهجة لتعبر عن نفس الكلمة العربية الفصحى، فكلمة الآن مثلا تبدو مختلفة بحسب البلد والمنطقة، فلنتعرف عليها باللهجات العراقية المصرية والفلسطينية كذلك.
إسه دلوقتي حالاً
هلق.
وتعتز الفنانة التشكيلية الأسترالية العراقية لما الخفاجي باللهجة العراقية، وتعتبر أنها تعكس تاريخ بلاد الرافدين الضارب في العراقة والقدم، حيث امتزجت الحضارات لتشكل لهجة متأثرة باللغات السريانية والفارسية والتركية وغيرها.
العراق عبارة عن فسيفتاء غني، هذا كل رفد اللهجة العراقية، يحمل قوميات، يحمل شعوب عاشت بها، يحمل تاريخ من سومر، من عصر العبيد قبل السومريين، بعد البابليين، بعد الآشوريين، هاي القوميات كلماتهم لسه موجودة باللهجة العراقية. اللهجة العراقية لها طعم خاص، اللهجة العراقية هي روح مختلفة عميقة تاريخية عمرها أكثر من 5000 سنة. إيش تتوقعي لها؟ تتوقعي لها تكون أغنية، لحن، نفس.
وتتحول اللهجة مع مرور الوقت إلى هوية أو بطاقة تعريفية عن الأصل والجذور بحسب الناشطة الأسترالية الفلسطينية ورئيسة مؤسسة العودة السيدة سناء أبو خليل.
اللهجة الفلسطينية بالنسبة لي هي جزء أساسي بالنسبة لأن كفلسطينيين الحفاظ على الهوية، الحفاظ على التراث الفلسطيني وانتماء بحد ذاته لوطننا والحفاظ الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا من خلال اللهجة، لأنه اللهجة كتير مهمة. مجرد ما تحكي كلمتين ثلاثة بلهجتك الفلسطينية، اللي بيستمع لك مباشرة بيعرف أنك أنت فلسطينية. في عندك كل مدينة وكل قرية وعندن مصطلحات خاصة فيها، ونقدر إحنا كفلسطينيين نحدد من أي منطقة الشخص اللي يعني جاي باستعمال هذه الكلمات أو المفردات أو اللهجات.
ولا تبقى اللهجة حبيسة حدودها الجغرافية، بل تنتقل مع أصحابها الباحثين عن فرص حياة أفضل في بيئات جديدة، فتتلاقى مع لهجات أخرى في مساحة مفتوحة للتواصل الإنساني، فتجمع وتوحد ولا تفرق. تجربة عاشتها الشاعرة الأسترالية اللبنانية سوزان عون، جنوبية الأصل بيروتية المنشأ.
سافرت منذ طفولتي، تركت لبنان منذ كان عمري 7 سنوات، رحت عشت بالإمارات، عشت حوالي 10 سنين. هذه 10 سنوات التي عشتها في دولة الإمارات يعني مكنتني من التعرف على اللهجات العربية. كان عندي صديقة من السودان وصديقة من الصومال وصديقة من مصر، فكنا يعني عندما نجتمع في الفسحة نمازح بعضنا بلهجاتنا، نمتحن بعضنا من يعرف لهجة الآخر أكثر. فكانوا يطلبون مني دائما، شوكي سوزان احكي معنا احكي معنا باللبناني، منحب نسمع اللهجة اللبنانية. فعرفت انه ساعتها يعني ان اللهجة اللبنانية لهجة محببة وخفيفة على القلب.
ولكن ليس كل الترحال اختيارياً، بل قد يكون أيضاً إجبارياً. عندما يقتلع الإنسان من أرضه وجذوره فيهيم في الشتات، لتبقى اللهجة شاهدة على وطن وحق لا يموت.
أنا مش مواليد فلسطين، أنا مواليد لبنان، يعني خلقت وربيت وترعرعت في لبنان. فطبعاً كان عندنا اللهجة اللبنانية طاغية جداً على اللهجة الفلسطينية، مع الحفاظ على اللهجة الفلسطينية طبعاً. ولكن لا شعورية لما تكون قاعدي يعني في جلسات معينة مع الأصدقاء، بتلاقيني بحكي باللهجة اللبنانية، هي لا شعورية بتصير. فأنا بحاول قد ما فيني يعني أنه حافظ على لهجة الفلسطينية، لأنه هذا يعني تاريخنا، لازم نضلنا وتراثنا الفلسطيني المفروض نضلنا نحافظ عليه.
وإذا كانت بعض اللهجات قد جابت بين البلدان مع الباحثين عن الرزق والأمان، فهناك لهجات حملتها الكلمة واللحن ونجوم سطعوا في سماء الفن، فوحدت بين الناس على حب الجمال والمعاني الإنسانية المشتركة. عن هذا يقول الإذاعي الأسترالي المصري نشأت عبد السيد.
اللهجة المصرية فيها موسيقى، يعني فيها نغم وحلوة على الودن، أنا أعشقها جدا. وبعدين كل الدول العربية تقريبا تفهم اللهجة المصرية، الكل بيسمعها من خلال الأغاني، المسلسلات، الأفلام، الروايات. كانت القوة الناعمة المؤثرة، وده كان في الأربعينات وفي الخمسينات والستينات لحد السبعينات والثمانينات كمان، كانت فترة مهمة جدا يعني انطلقت فيها اللهجة المصرية بطريقة يعني ملفتة للنظر.
وأصبح الفن بكل ألوانه جسرا تعبر من خلاله ثقافات ولهجات الشعوب العربية متجاوزة الحدود والموانع السياسية، فتأثرت بذلك كل اللهجات دون استثناء.
صعود اللهجات الثانية أو الفن الخليجي، الفن السوري، كمان دخول المسلسلات الأجنبية المدبلجة باللهجة السورية، ده كمان لعب دور كبير جدا، وخاصة التركية حتى الهندية دي برضو لعب دور كبير.
ومع دخول عصر التكنولوجيا وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت بعض اللهجات فضاءات أوسع للانتشار، فأصبح المختلف مألوفا. واقع جديد ترحب به الكاتبة الأسترالية السودانية سعاد رزق.
في الفترة الأخيرة صارت أغانينا السودانية بلهجتنا، وهذا شيء جميل على فكرة، بلهجتنا السودانية تلاقي انتشار واسع في كثير من الدول. لو لاحظ مع السوشيال ميديا ياخذوا أغاني سودانية معينة ويسمعوها ويرقصوا على نغماتها. ولكن هل فعلا اللهجة السودانية كثير من الدول يقولوا ما يفهموها، أو هي هل لاقت مثلا قبول ورواج مثل كثير من اللهجات الثانية؟ أقول إحنا يمكن في تقصير أو يمكن في عدم فهم من الكثير من الدول. اللهجة السودانية مفرداتها شوية قوية، شوية صعبة الفهم، ولكن أنا أرجع وأقول أجل إنه بالعكس، لو قارنا بين اللهجة السودانية وكثير من اللهجات من الدول الأخرى اللي حوالينا، بنلاقي إنه اللهجة السودانية أقرب للغة العربية الفصحى.
ورغم أن هذا الانتشار يبدو إيجابياً في مجمله، لكنه قد خلق أيضاً صوراً نمطية محدودة الأفق عن بعض اللهجات.
ده شيء صحيح، كلمة زول بيطلقوها كده بصورة، بعدين أنا بحس إنه هذا ما موقعها أصلاً. قبل فترة أنا كان عندي حوار مع واحد من الجاليات العربية، ففي كل كلمة تانية يقول لي يا زول يا زول، بعدين حاولت إنه أطلق يعني إنه إحنا يس بنستخدم الكلمة دي، ولكن ما بنفس الصورة اللي أنت بتستخدمها. هي كلمة سودانية وكلمة معروفة وبنحبها بصراحة، ولكن فعلا استخدامها مرات كثيرة في غير موقعها، مرات كثيرة بطريقة تحسسك إنه it's too much.
اختلاف اللهجات لا يكون فقط بين البلدان، بل نجده أيضا حتى في البلد الواحد، فتتباين اللهجات بحسب تاريخ وتطور كل منطقة ومجتمع.
كلمة دا أروح دا أحكي هذا للوسط، اللهجة البغدادية وما حولها، دا أقول له دا أسوي له. بالجنوب لأن أنا أصولي جنوبية، أنا أصولي سومرية جنوبية من ناصرية، فإحنا نقول شا والشاء أصلها سومري.
هذا التنوع في اللهجات المحلية في البلد الواحد يخلق فرصة للتلاقي رغم تحديات التواصل.
عندما تزوجت وانتقلت إلى الجنوب شعرت كأنني أنتقل من بلد إلى بلد آخر، وكنا نجلس على طاولة الطعام، بدأوا يحدثونني بلهجتهم، فكنت أنا أبتسم لهم وأهز برأسي كأنني أفهم عليهم، وعندما كانوا يقومون كنت أسأل إنه شو كانوا عم بيقولوا، أنا ما فهمت ولا كلمة. عندهم بالجنوب كلمة المكنسة، تعرف مكنسة مكنسة، إنه كانوا يقولون لها مشبطة، مشبطة تشبطينا بها الغبار والأوساخ. مثلا كلمة تقبرني، نحن يا حبيبي يا تقبرني، هني يا أباري، يعني تختلف.
وحمل المهاجرون العرب تاريخهم وثقافتهم ولهجاتهم إلى أستراليا، وبحسب آخر تعداد سكاني أجراه مكتب الإحصاء الأسترالي عام 2021، يتحدث أكثر من 376 ألف شخص باللغة العربية في المنزل، مما يجعل العربية ثالث أكثر اللغات استخداما في أستراليا. تنوع يعتبره المترجم غسان السعدي مرآة للحضارة والتاريخ العربي المتفرد.
اللهجات اللي موجودة عندنا هلأ مثلا في أستراليا، أنا بعتبرها يعني هي مش مجرد طريقة كلام، أنا وقت بعتبرها هي تحمل ثقافة وهوية وتاريخ كل مجتمع عربي، ففي تنوع كتير كبير موجود هنا. فأنت دائما بالترجم يمكن لشخص قادم من شمال أفريقيا من الدول العربية أو من دول الخليج أو من دول الشرق الأوسط.
ولكن ماذا لو تعذر على المترجم فهم اللهجة العربية التي يتحدث بها العميل؟ يقول السعدي إنه يرجع للأصل، للغة الأم التي خرجت من رحمها كل اللهجات العامية، يرجع للغة العربية الفصحى.
أنا على مر السنوات قمت باستخدام اللغة العربية الفصحى، لأنه أوقات بتواجه موقف أنه صعب، أنه في مشكلة هنا، رسالة ما عم بوصل، فتلجأ دائما إلى اللغة العربية الفصحى، لأنه بالنهاية اللغة العربية الفصحى هي التي تدرس في المدارس، اللي هي اللي موجودة في الإعلام الرسمي وغيرها من هالأمور هذه. فإحنا اللغة العربية الفصحى بتجمعنا، ولكن اللهجات هي اللي بتعبر عنها.
واليوم في أستراليا بلد التنوع الثقافي والتعددية اللغوية، يبقى السؤال الصعب حاضرا، هل يشكل اختلاف اللهجات عامل وحدة وقوة في الجالية الأسترالية العربية، أم أنه يخلق عقبة أمام الحفاظ على اللغة العربية؟
لا نريد أن نظلم اللهجات، لربما هي صلة الوصل التي تصلنا باللغة الأم. ربما لا نستطيع الجزم إن هي إن كانت ستكون داعما للغة العربية أو كانت سندان أو المطرقة التي تهدم اللغة العربية، ولكن حسب ما أرى وحسب ما أشاهد ما زالت اللغة العربية حية وتنتعش وتنمو وتزدهر.
من المفروض تجمعنا لأنه في ثقافات كثيرة جدا متقاربة، في مفاهيم كثيرة جدا متقاربة برغم اختلاف لهجتنا إلى حد ما، ولكن أعتقد إنها تجمعنا ومن المفروض إنها تجمعنا.
أولادي حافظوا على اللهجة الفلسطينية وعلى اللغة العربية بالذات، ولكن الجيل القادم اللي هن الأحفاد وما بعد ذلك وكذا الامتداد، كون التركيز عندنا على اللغة الإنجليزية، ولكن اللغة العربية لسه أنا بتهيأ لي موجودة، ولكن ما بعد أعتقد أنه رح تكون بالمستوى اللي نحن بنتمنى أنه نورثه لأحفادنا.
وفي نهاية هذه الحلقة يمكننا القول إن لكل لهجة عربية مفرداتها التي تميزها وتجعلها مرآة لحضارة وتاريخ مجتمع بعينه، لكن هذه اللهجات تبقى فروعا من أصل شجرة واحدة نابضة بالحياة، هي اللغة العربية الفصحى التي توحدنا رغم اختلافنا. كنت معكم أنا هناء ياسين، وهذه الحلقة من بودكاست مختلفون، ولكن
تحت المجهر.
أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر. هل سبق أن سمعت بمصطلح كثافة الثدي بعد إجراء فحص الماموغرام؟ ماذا يعني؟ وهل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ وهل يعني أن المرأة بحاجة إلى فحوصات إضافية؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يسعدني أنا سناء وهيب أن أستضيف دكتور حوراء نقشبندي، طبيبة اختصاص أشعة تشخيصية ورئيسة شعبة تصوير الثدي في مستشفى جامعة ماكواري سيدني. أهلا دكتور حوراء.
صباح الخير مدام سناء، لي صباحك وأهلا وسهلا فيكي.
دكتور حوراء، لو حبينا نبسط الخبر أو نبسط معنى كثافة الثدي، في ناس ما بيعرفوا شو هي كثافة الثدي، ممكن تبسطيها لنا؟
الثدي عند المرأة متكون من جزئين أساسيين تشريحيا، النسيج الغدي والنسيج الدهني. معظم السرطانات بالثدي تطلع يعني من النسيج الغدي. زيادة نسبة النسيج الغدي إلى النسيج الدهني هاي معناتها هي زيادة كثافة الثدي. كل ما كان النسيج الغدي أكثر من الدهني هذا معناتها أنه كثافة الثدي أعلى. لما قلنا أنه السرطان، كل أنواع السرطانات تقريبا معظم أنواع السرطانات تظهر في النسيج الغدي، وكل ما زاد النسيج الغدي في ثدي المرأة زاد الاحتمال السرطان. هاي الشغلة. الشغلة الثانية أو الناحية الأخرى هي أنه للأسف النسيج الغدي في الماموغرام يظهر باللون الأبيض، ومعظم السرطانات أيضا تظهر باللون الأبيض في الماموغرام بالنسبة لطبيب الأشعة. فبالتالي ظهور سرطان صغير أو ورم صغير قد يكون غير مرئي بالنسبة لطبيب الأشعة في الماموغرام.
دكتور حوراء، عندما نقول إن سيدة لديها هذه الحالة أي كثافة الثدي، ماذا يعني ذلك بالضبط؟ وهل هي حالة مرضية؟ وبعدين دكتور حوراء، لما الآن نتحدث عن كثافة الثدي؟
كثافة الثدي أصبحت من المعلومات اللي نضيفها ضمن تقرير الماموغرام اللي تحصل عليه المرأة عند زيارة مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو البريست سكرين. سابقاً كنا فقط ننطي أنه هاي المريضة نورمال، يعني نيجاتيف، ماكو أي شيء، وبالتالي ما تحتاج غير أنه تجي تراجع تعيد المراجعة بعد سنتين، أو أنه نقول أنه أكو مشكلة والمريضة تحتاج أنه إعادة تقييم، وبالتالي نسوي ريكول، نرجع نستضيفها مرة ثانية بالمراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإذا أكو فشي نحاول إلى أن نوصل النتيجة ونشخص. حالياً بدنا ننطي كثافة الثدي بالنتيجة أيضاً. نقسم كثافة الثدي إلى A, B, C, ودي أربع أقسام. هاي المعلومة أصبحت مهمة للمريضة، لأن المريضة وأصبحنا نطلب من عندها أنه إذا ظهرت كثافة الثدي إلها نوع سي أو نوع دي زيارة طبيب العائلة. بسبب أنه إحنا بالمراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي ما نعرف يعني تاريخ المريضة، ما نعرف معلومات عنها، كل اللي نشوفه هو أشعتها. فبالتالي بما أنه كثافة الثدي أصبحت خطر أو واحد من عوامل الخطورة الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالناس اللي عندهم كثافة ثدي أقل، فأصبحنا نقولها للمريضة كمعلومة إضافية، لا تعني أنه المريضة مصابة بسرطان الثدي، لا تعني أنه هي سوف تصاب قريبا بسرطان الثدي.
إذا أخبرت المرأة نتيجة الماموغرام بأن لديها أنسجة ثدي كثيفة، ماذا ينبغي أن تفعل على الفور؟
اللي نطلبه إحنا من عندها أنه تذهب لزيارة طبيب العائلة، ليس على الفور وهو ليس شيء طارئ، بس يعني تذهب لزيارة طبيب العائلة. طبيب العائلة اللي راح يسوي إنه راح يناقش وياها نتيجة الماموغرام، راح يسوي تقييم لعوامل الخطورة الأخرى اللي هي قد تكون يعني غير متعلقة بكثافة الثدي، مثل تاريخ الشخصي للمرأة سرطاني، تاريخ العائلة سرطاني للمريضة، عوامل أخرى مثلا زيادة الوزن، عوامل خطورة أخرى مثل التدخين، فراح يكون صورة كاملة عن المرأة عن صحتها وعن مجموعة عوامل الخطورة اللي عليها. هو على هذا الأساس يقرر شنو الخطوات الجاية اللي تحتاجها المرأة في إدارة موضوع السرطانات الثدي أو احتماليتها.
نعم دكتور حوراء، هل تختلف المتابعة هنا من سيدة إلى أخرى؟ بمعنى هنا نتحدث عن العمر، التاريخ العائلي، وجود عوامل خطر أخرى، هل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار؟
أكيد، وعلى أساس تجميعها ومعرفة بالضبط الخطوات الأساسية يختار طبيب العائلة عدة اختيارات، من ضمنها قد يحول المريضة أو يطلب منها إجراء فحوصات أخرى مثل الماموغرام مع الصبغة أو الماموغرام الطبقي أو الفحص السونار الثدي أو فحص رنين الثدي. ممكن أنه يطلب من المرأة أنه تزيد من زياراتها لمراكز الفحوص المبكرة، يعني مثلا إحنا عندنا بالبروتوكول إحنا المريضة تجينا كل سنتين،
نعم.
ممكن أنه يحولها تسوي الفحص كل سنة إذا شاف عندها ريسك عالي، أو ممكن إذا احتاج القرار يحولها مباشرة إلى جراح الثدي.
نعم.
فهذه راح تكون لزيارة التقييم اللي تصير مع طبيب العائلة.
طيب دكتور، هناك بعض النساء يقول أنا لا أشعر بأي كتلة أو أعراض، فلماذا أحتاج إلى هذا الماموغرام؟
والله ست سناء، هذا موضوع الكتلة صراحة بدأ كلش يقل الكلام عنها. تذكرين من كنا قبل 20 سنة، قبل 15 سنة، كل شوية نحكي شوية مريضات عن الفحص الذاتي وأنه لازم أنت تفحصين نفسك كل شهر وقت. إحنا هسه وصلنا مرحلة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ما نريد المرأة توصل إلى أنه كتلة ملموسة، يعني المريضة إذا وصلت إلى مرحلة الكتلة ممكن أنه تلمسها بإيدها، يعني إحنا جدا متأخرين، وبالتالي راح يكون العلاج أصعب واحتمال وجود مضاعفات أو انتشار المرض أكثر. إحنا هدفنا أنه نكتشف السرطان من هو جاء جدا جدا صغير، وجدا جدا في بدايته. يعني إحنا هسه أنا يمكن صار فترة كلش طويلة ما شفت مريضة، يعني كلش قليل حالات أنه نستأصل الثدي كامل، لأنه نشوف السرطانات جدا مبكرة، من هي 5 مليم ومن هي 10 مليم، بعدها أحجام صغيرة، والموضوع كله ينحل بعملية بسيطة وإزالة الورم وعلاج بسيط، وتنتهي المريضة تعيش حياتها طبيعي ما عندها أي مشكلة. فإحنا ما نريد المريضة تبقى إلى أن توصل إلى كتلة كبيرة وتحسها بإيدها، فلهذا الماموغرام هو الحل الأمثل والوحيد، وهو الوسيلة الأولى للكشف المبكر.
طيب دكتور، أنت بتحكي على الماموغرام، بتحكي على الفحص الدوري اللي بيكون في الحالة العادية حوالي سنتين. طيب شو العلامات اللي ممكن لا يجب أن تتجاهلها المرأة؟ متى يجب عليها مراجعة الطبيب بدلا من انتظار موعد الفحص الروتيني؟
أي طبعا، جدا أشكرك ست سناء على هذا السؤال، لأنه إحنا من نقول سنتين فعلا هاي السنتين إذا المشاركة، يعني ما سميها المريضة، إحنا مشاركات عندنا، إذا كانت المشاركة لا تشعر بأي أعراض، أي عرض يستدعي زيارة بأسرع وقت ممكن. الأعراض اللي هي ممكن إنه تغير في شكل الثدي، تغير في شكل الحلمة، إفرازات من الحلمة جديدة بلون، خاصة إذا كان بلون شفاف أو بلون الدم، وجود كتلة بالأبط، طبعا منطقة الأبط هي من ضمن الثدي.
نعم.
ويعني الألم هو علامة أقل، يعني أقل دلالة على وجود مرض، بس إذا كان ألم مستمر لا ليس لها علاقة بالتوقيتات الدورة الشهرية، هذا أيضا قد يمكن يكون علامة للزيارة المبكرة خارج عن موعد السكرينينج.
نعم دكتور، احنا بنعرف انه في بعض النساء يؤجلن فحص الثدي لانه دائما عندهم تخوف او قلق من النتيجة، شو بتقولي لهم حضرتك؟
والله اعتقد انه اهم رسالة نريد ايصالها اليوم انه كلمة ثدي كثيف يجب ان لا تخيف في المرأة، هي مجرد معلومة مهمة عن صورة الماموغرام، واحب اقول لهم انه اي تأخير يعني لا تجعلين الخوف من النتيجة يمنعك من معرفة النتيجة. التأخير مو بصالح أي أحد، كل ما كان التشخيص سريع كل ما كان العلاج أبسط وكل ما كانت العودة إلى الحياة الطبيعية أسرع.
طبيبة الاختصاص أشعة تشخيصية ورئيسة شعبة تصوير الثدي في مستشفى جامعة ماكواري سيدني دكتور حوراء نقشبندي، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
أهلا بكم ببرنامجكم ويكند بالعربي. أعزائي، انطلق أسبوع كتاب الطفل في أستراليا لعام 2026 يوم أمس في 22 من شهر آب أغسطس، ويستمر حتى الجمعة 28 من آب أغسطس، ويعود الاحتفال بأسبوع الكتاب في أستراليا إلى نحو عام 1945. يحمل أسبوع الكتاب هذا العام شعار سيمفونية القصص، وتحتفل المدارس والمكتبات في مختلف أنحاء البلاد بأدب الأطفال الأستراليين من خلال المواكب التنكرية وارتداء أزياء الشخصيات المحبوبة من الكتب وأنشطة القراءة والفعاليات المختلفة التي تشجع الأطفال على اكتشاف عالم القصص والكتب، ومن هذا العالم الجميل جدا إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا إكسبلايند.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الخدمات المتوفرة للرعاية أثناء الحمل والولادة في أستراليا. في أستراليا توجد خيارات متعددة للرعاية أثناء الحمل والولادة، ويعتمد اختيار الأنسب منها على ما هو متاح في المنطقة التي تقيم فيها وعلى احتياجات المرأة الطبية وتفضيلاتها. تتوفر خدمة خاصة على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الحمل والولادة والطفل، وكذلك خط مساعدة تمولهما الحكومة، وهي نقطة بداية جيدة للتعرف على الأنواع المختلفة للرعاية أثناء الحمل والولادة. راشيل وورويز المسؤولة السريرية في خدمة الحمل والولادة والطفل تنصح في البداية التواصل مع طبيب الصحة العامة الخاص بالأسرة الجي بي للحصول على معلومات تتناسب مع التاريخ الطبي والاحتياجات ومكان الإقامة.
First port of call is usually to see your GP when you find out you're pregnant. Family GP is often already known to you, so they can feel like an easy and kind of natural first step. And your GP can explain the maternity models of care available in your area, including things like public care, private care, and midwifery programs.
كما يمكن اختيار حصول الولادة ضمن نظام الصحة العامة أو عبر القطاع الخاص، لذلك ينصح بضرورة الاستفسار عن وجود أي رسوم مالية عند حجز المواعيد لتجنب أي تكاليف مفاجئة في يوم موعد الولادة. فالولادة للمؤهلين ضمن النظام الصحي الحكومي العام يتم تغطية تكاليفه عبر برنامج ميديكير للولادة في المستشفى العام، وكذلك معظم تكاليف الرعاية الروتينية أثناء الحمل، كما تسرد أمثلة عليها المسؤولة السريرية في خدمة الحمل والولادة والطفل راشيل.
There's generally no out-of-pocket charge for things like your antenatal visits with your midwife or doctor, things like group antenatal education sessions, access to allied health such as dietitians, social workers, mental health support if you need it, and of course labor birth. And your hospital stay after birth are also covered. but there may be some instances where there are out-of-pocket or additional costs.
وهناك أيضا نماذج للرعاية أثناء الحمل والولادة في أستراليا، وذلك بحسب الاحتياج ومدى توافر الخيارات والمكان الذي ترغب السيدة الولادة فيه، بحيث يمكن أن تتولى رعايتها قابلات أو طبيب الأسرة أو طبيب توليد أو مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية. وإذا كانت السيدة تخطط للولادة في مستشفى عام، فقد لا تلتقي بطبيب توليد إلا إذا كانت هناك مخاطر مرتبطة بمضاعفات الحمل. بغض النظر عن أنموذج الرعاية الذي تختاره السيدة عند الولادة، فمن المرجح جدا أن تلتقي بقابلة في مرحلة ما حتى لو لم تكن هي المسؤولة الرئيسة عن رعايتها. عن ذلك توضح رشيل:
They're not the only person that you can see in pregnancy, but most people, no matter what model of care you choose, will see a midwife at some point in time. Private midwives usually support healthy, uncomplicated pregnancies, whereas obstetricians are the specialists in managing sort of more complex situations. And ultimately, both can provide excellent care, but it's about the right match for your pregnancy and your own sort of personal preferences within all of that, of course.
ويقصد باستمرارية الرعاية أن تتابع السيدة حملها مع الطبيب نفسه أو القابلة نفسها أو مع مجموعة صغيرة من القابلات طوال فترة الحمل. تظهر الأبحاث أن لهذا الأسلوب فوائد للأم وكذلك للطفل. فعلى سبيل المثال، توجد أدلة قوية على أن استمرارية الرعاية مع قابلة معروفة للأم قد تساعد في خفض احتمال الولادة المبكرة. تشرح هانا دالن، أستاذة القبالة في جامعة ويسترن سيدني، كيفية عمل أنموذج استمرارية الرعاية الذي تقدمه القابلات.
Those are models of care that are run by midwives, where a woman gets to know a midwife or a couple of midwives throughout her pregnancy. They provide all the pregnancy care. They're on call for her birth. And then often take the woman home, or she stays in hospital a day or two, and then they continue that care at home in the community. So we know that that model of care leads to the lowest rates of intervention and the highest rates of satisfaction breastfeeding, and also low rates of birth trauma.
وتجرى معظم الولادات في أستراليا داخل المستشفيات، كما يمكن للسيدة المقبلة على الولادة اختيار مركز للولادة إذا كان ذلك الخيار متاحا في منطقتها. تركز مراكز الولادة على المخاض والولادة بأقل قدر ممكن من التدخل الطبي في حالات الحمل غير المصحوبة بمضاعفات، والولادة المنزلية خيار آخر في حالات الحمل منخفضة المخاطر، وسيناقش الطبيب أو القابلة الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذا الخيار. تشرح البروفيسورة دارن كيفية إجراء الولادة المنزلية ومتى لا ينصح بها.
Home birth is when a registered midwife provides your care throughout your pregnancy. She's on call for your birth at home. She attends you at home. If everything goes straightforward, you have the baby at home. Otherwise, she may transfer you to hospital if there's any risks. And then after that, she provides about 6 weeks of postnatal care in the home. We know that the outcomes are very safe for women and their babies if there is no risk factors. So once medical risk comes into the picture, then the ideal place for women to give birth is in hospital, where extra services can be brought in.
تختلف الولادة المنزلية عن الولادة الحرة free birth التي تخطط فيها المرأة للولادة دون وجود شخص مدرب طبيا ومجهز لتقديم الرعاية السريرية، بما في ذلك التعامل مع الحالات الطارئة عند حدوث مضاعفات. عن ذلك تقول البروفيسورة دالن:
So they have no registered health provider at the birth. So that's the big difference. Midwives, I worked for 10 years doing mostly home births in one of my jobs. We come with oxygen, with medication, with drips. We know when to see that something's not quite going right and let's move on to hospital. And all those things are lacking in a free birth.
ماثيو أكويلينا هو مدير فريق سريري في مؤسسة جيت في أستراليا، وهي جهة وطنية تقدم خدمات الصحة النفسية خلال فترة ما حول أو ما قبل الولادة. يقول أن الاكتئاب والقلق من التجارب الشائعة بين الآباء والأمهات الجدد والمنتظرين للمولود.
We know that perinatal depression and anxiety, or PNDA, can impact anyone at any point in the perinatal period, and that's both birthing and non-birthing parents. And we know that in Australia, for example, 1 in 5 mums and 1 in 10 dads report experiencing PNDA at some point along their journey. And in total, we usually see around 100,000 parents affected each year.
وينصح أن طبيب الأسرة هو نقطة الاتصال الأولى للحصول على الإحالات المتعلقة بالصحة النفسية، بما في ذلك خلال فترة الحمل. ويضيف أكويلينا أنه لا يوجد وقت مبكر جدا للبدء في التفكير في خيارات الولادة.
I think if families can be prepared and proactive about what do they want their birth to look like, or if this is a subsequent birth, what do they want to be different, then that can always be helpful in terms of helping people to feel empowered about what that experience will look like.
وفي نهاية المطاف يتعلق الأمر باتخاذ قرار مستنير بشأن الولادة، كما تخلص راشيل وورز المسؤولة السريرية في خدمة الحمل والولادة والطفل.
Informed birth really means that you understand your choices and you're supported to make decisions that work for you, your health and for your family. It's about being listened to and having your cultural needs and preferences respected and being part of every decision and the discussions between you, your midwife and your doctor.
هذا التقرير من أعداد زوية تمايدو وعلاء التميمي.
أهلا بكم في ويكند بالعربي. وفي خبر آخر من بريطانيا الآن، وبعد أكثر من 6 سنوات على مغادرتهما بريطانيا وابتعادهما عن الحياة الملكية، يستعد الأمير هاري وميغان ماركل للعودة إلى المملكة المتحدة في خطوة مفاجئة تعيد الأنظار إلى واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل داخل العائلة المالكة البريطانية. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، يخطط الزوجان لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهاية هذا الشهر والانتقال إلى منزل خاص خارج لندن مع بقاء وضعهما كما هو شخصين غير عاملين ضمن العائلة المالكة ومن دون العودة إلى أداء المهام الملكية. كما التحق طفلهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت بمدرسة في بريطانيا على أن يبدأ الدراسة في شهر سبتمبر أيلول القادم. وتأتي العودة بعد مؤشرات على تحسن العلاقة بين هاري ووالده الملك تشارلز الثالث، خصوصا بعد لقاءات عائلية حديثة، فيما لا تزال العلاقة مع الأمير ويليام متوترة. أما ميغان فمن المتوقع أن تواصل إدارة أعمالها من بريطانيا، بينما سيواصل هاري نشاطه في مجال العمل الخيري في خطوة قد تعني بداية فصل جديد للعائلة، ولكن هذه المرة على مقربة من القصر الملكي. ومن القصر الملكي البريطاني وباكنغهام بالاس نعود أدراجنا إلى أستراليا وحلقة جديدة من سلسلة مشوار.
تخيل أن تسير في شارع واضح المعالم، ترى الأرصفة والمنعطفات والمساحات التي كانت تفصل بين المنازل، لكن المنازل نفسها غير موجودة، لا متاجر ولا مدارس ولا سكان، فقط طرق قديمة وأساسات خرسانية وبقايا مسبح ونافورة وسط أرض نائية في شمال غرب كوينزلاند. قبل عقود كان يعيش هنا نحو 1000 شخص، وكانت هناك مدرسة ومستشفى وسينما وملاعب وكنائس ومنازل لعائلات كاملة. ثم أغلق المنجم الذي بنيت البلدة من أجله، ورحلت معه البلدة تقريبا. هذه ماري كاثلين. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم إلى بلدة أسترالية ولدت مع اكتشاف اليورانيوم وعاشت مرحلتين من الازدهار قبل أن تتحول إلى واحدة من أغرب البلدات المهجورة في البلاد. تقع ماري كاثلين في شمال غرب كوينزلاند بين ماونت آيسا وكلونكيري، وعلى بعد نحو 60 كيلومترا شرق ماونت آيسا. ولفهم سبب ظهور بلدة كاملة في هذه المنطقة النائية علينا العودة إلى عام 1954. كانت 50 القرن الماضي فترة مختلفة تماما، العالم دخل الحرب الباردة والطلب على اليورانيوم ارتفع، وبدأ البحث عن رواسب جديدة للمعدن في مناطق مختلفة من أستراليا. وفي ذلك العام كان المنقبان نورم ميكونكي وكليم وونتن يبحثان عن المعادن في منطقة سيلوين رينجرز عندما اكتشفت رواسب اليورانيوم التي ستغير مستقبل المكان. وحمل الموقع اسم ماري كاثلين نسبة إلى زوج نورم ميكونكي الراحلة. سرعان ما انطلقت القصة من اكتشاف في منطقة نائية إلى مشروع تعدين كبير. بدأ التعدين بطريقة الحفرة المفتوحة في أواخر عام 1956، ثم دخل مصنع معالجة الخام مرحلة التشغيل في يونيو حزيران 1958، وفي أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه افتتحت بلدة ماري كاثلين رسمياً بحضور رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك روبرت مينزيس ورئيس حكومة كوينزلاند فرانك نيكلين. ولم تكن ماري كاثلين مجرد مجموعة مساكن مؤقتة لعمال منجم، فقد صممت لتكون مجتمعاً حقيقياً في قلب الأوتباك. كان فيها مستشفى ومدرسة ومتاجر ومسبح أولمبي وملعب غولف وسينما في الهواء الطلق وكنيستان ومرافق اجتماعية ورياضية. وكان المنجم يقع على بعد نحو 6 كيلومترات فقط من البلدة، وفي ذروة نشاطها بلغ عدد سكان ماري كاثلين نحو 1000 شخص، عمال منجم ومهندسون وموظفون وعائلات وأطفال يعيشون حياة يومية طبيعية في مكان نشأ أساسا بسبب معدن واحد. وحتى مستشفى البلدة شهد ولادة أكثر من 200 طفل خلال سنوات وجود ماري كاثلين. لكن خلف هذه الحياة اليومية كانت هناك قصة مرتبطة بواحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ الحديث. ففي المرحلة الأولى من تشغيل المنجم أبرمت ماري كاثلين عقد بيع واحدا مع United Kingdom Atomic Energy Authority، وبحسب وثيقة رسمية لحكومة كوينزلاند كان اليورانيوم المصدر في تلك الفترة مخصصا لتزويد برامج عسكرية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وخلال المرحلة الأولى من التشغيل عالج المنجم نحو 2.9 مليون طن من الخام وأنتج أكثر من 4000 طنا من مركزات اليورانيوم. لكن في عام 1963 حدث ما سيكشف مدى اعتماد البلدة على المنجم. انتهى العقد البريطاني وانخفضت أسعار أكسيد اليورانيوم، فتوقف الإنتاج ووضع المنجم في حالة رعاية صحية وصيانة. وهنا دخلت ماري كاثلين أول فترة من السكون. انخفض النشاط وغادر كثير من السكان وبقي عدد محدود للمحافظة على المنشآت. كان من الممكن أن تنتهي القصة عند هذه النقطة، لكن بعد أكثر من عقد تغير العالم مرة أخرى. أدت التحولات في أسواق الطاقة إلى ارتفاع الطلب على اليورانيوم، وظهرت عقود جديدة مع شركات في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة، وهذه المرة كان الاستخدام مختلفاً توليد الكهرباء. فعاد المنجم إلى الحياة وعادت معه ماري كاثلين. استؤنف التعدين في منتصف 70s وبدأت مرحلة ثانية من الإنتاج، وعادت العائلات والعمال إلى البلدة. حتى أشار برلمان كوينزلاند عام 1979 إلى أن عدد سكانها عاد إلى نحو 1000 شخص. لكن هذه العودة لم تستمر طويلاً، فبحلول عام 1982 لم يعد استخراج ما تبقى من المورد مجديا اقتصاديا، وانتهت المرحلة الثانية والأخيرة من التعدين. وخلال مرحلتي التشغيل أنتج ماري كاثلين أكثر من 8000 طن من مركزات اليورانيوم. هذه المرة لم يكن هناك انتظار لإعادة فتح المنجم، انتهى السبب الذي وجدت البلدة من أجله، وبدأت ماري كاثلين تختفي. بعد الإغلاق طرحت ممتلكات البلدة والمنجم للبيع، المنازل والمعدات والأثاث وحتى أجزاء من البنية التحتية بيعت في مزاد، ونقلت مباني كاملة إلى أماكن أخرى. وبين عامي 1982 و1985 جرى تفكيك المنجم ومصنع المعالجة ومنشآت تخزين المخلفات وأحواض التبخير والبلدة نفسها، بالتزامن مع تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الموقع بلغت تكلفته نحو 19 مليون دولار. وبدل أن تتحول ماري كاثلين إلى بلدة أشباح مليئة بالمنازل المهجورة، اختفت معظم المباني ببساطة، وهذا ما يجعل زيارتها اليوم غريبة. أنت لا تمشي بين بيوت فارغة، بل تمشي في المكان الذي كانت فيه البيوت. لا تزال شبكة الطرق موجودة، يمكن رؤية بعض الأرصفة والأساسات الخرسانية والنافورة القديمة وأثار المسبح والمساحات التي كانت يوما منازل وحدائق ومرافق لبلدة يعيش فيها نحو 1000 إنسان. ثم على بعد 4 كيلومترات يصل الزائر إلى الموقع الذي بدأت بسببه القصة كلها، منجم ماري كاثلين. الحفرة المفتوحة ما زالت موجودة، لكنها امتلأت بالمياه التي اكتسبت لونا أزرق لافتا، جعل الموقع خلال السنوات الأخيرة مقصدا للزوار والمصورين. لكن جمال اللون لا يعني أن المياه مناسبة للسباحة، فحكومة كوينزلاند تحذر من مخاطر صحية وبيئية في موقع المنجم، تشمل النشاط الإشعاعي الطبيعي والمتبقي ومياه المنجم المتأثرة بعمليات التعدين، إضافة إلى مخاطر الحفرة ومخزونات الصخور وبعض مواد البناء القديمة التي تحتوي على الإسبستوس. والقصة البيئية للمكان لم تنتهي أيضاً، فعندما أغلق ماري كاثلين أصبح موقعاً لأول مشروع كبير في أستراليا لإعادة تأهيل منجم يورانيوم. اكتملت أعمال التأهيل الأساسية في منتصف الثمانينيات، وحصل المشروع عام 1986 على جائزة للتميز البيئي من Institution of Engineers Australia، لكن بعد مرور عقود لا تزال حكومة كوينزلاند تراقب الموقع وتعمل على تقييم ومعالجة مشكلات بيئية متبقية، من بينها جودة المياه وتسربات منشآت تخزين المخلفات. وهذا يضيف طبقة أخرى إلى قصة ماري كاثلين. فالمكان ليس مجرد أثر من الماضي، إنه أيضا مثال على السؤال الذي يبقى بعد انتهاء التعدين: ماذا يحدث للأرض عندما يغادر المنجم؟ واليوم عندما تقف وسط طرق ماري كاثلين القديمة، يصعب تخيل أن أطفالا كانوا يذهبون إلى المدرسة هنا، وأن عائلات كانت تتجمع في السينما المفتوحة، وأن أشخاصا كانوا يلعبون الجولف أو يسبحون في هذا المسبح، بينما كان أحد أهم المناجم لليورانيوم الأسترالية يعمل على بعد 6 كيلومترات منهم. كل ذلك اختفى خلال سنوات قليلة، وبقيت الخريطة مرسومة على الأرض، طريق يؤدي إلى منزل لم يعد موجود، رصيف أمام قطعة أرض فارغة، أساس خرساني لغرفة لم يبقى منها شيء، وحفرة زرقاء ضخمة تذكر بالسبب الذي جعل هذه البلدة تظهر أصلاً. ماري كاثلين لم تهجر بالطريقة المعتادة التي تموت بها بعض البلدات ببطء مع انتقال سكانها إلى أماكن أخرى. لقد بنيت حول مورد طبيعي عاشت ما دام استخراج ذلك المورد مستمرا، ثم فككت عندما انتهى عمر المنجم. ولهذا فإن المشوار إليها اليوم ليس فقط زيارة إلى بلدة أشباح، بل رحلة إلى مكان يمكن أن ترى فيه دورة حياة بلدة كاملة مكتوبة على الأرض، من اكتشاف اليورانيوم إلى المنازل والمحال، ثم الإغلاق والمزاد والتفكيك، وصولا إلى الطرق الفارغة التي بقيت حتى اليوم.
وبعد هذا المشوار نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.